ومعناه ولا تفسدوا في الأرض أي بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد بعد إصلاحها بعد أن أصلح الله بأن بعث فيها رسل الكرام وعلموا أوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والآخرة فإن مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والآخرة فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك ويفسد وأشرك وعصى فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها وهذا هو الأظهر في معنى الآية قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا قال بعضهم ادعوه معناه اعبدوه وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المسألة والطمع لجلب الخوف ودرء الضر والعبادة والدعاء من أعظم أنواع العبادة وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه فإن الله جل وعلا شديد البأس عظيم البطش والنكال لمن غضب عليه يخاف منه لأنه عظيم جبار رحيم غفور ودود يطمع فيما عنده من الخير نفي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الخوف وحده لا ينفع والطمع وحده لا ينفع فلا بد من خوف وطمع بأن يكون العبد خائفا من ربه خائفا شقوة ربه وغضبه وسخطه ولذلك خوفه ألا يتقبل منه عمله ولا يجيب دعاءه وأن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورحمته لعباده فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض من غلا أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع وأن يكمل أن يكون عبد الله لأعظمة الله وإجلاله هكذا يقول بعضهم وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع وجمع الضر فإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله واطمع في ثوابه وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أنه ينبغي أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين ولم يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فيكون خائفا من الله طامعا راجيا في فضل الله والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء وأن يكون خوفه أغلب من رجائه فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف فلا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو محسن ظنه بالله جل وعلا، لأن ربه رؤوف رحيم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضر وأن أيام حياته ذاهبة مجرمة، فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم، والله عند ظن عبده به أن في أيام صحته فيغلب الخوف من الله، لئلا يحمله حسن الظن على أمينة الله والتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل العلم، وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا، على معنى قوله: وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله، اشتق لنفسه من اسم الرحمة اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه. اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ونحن نثبت لله ما ألبسه لنفسه على أكمل الوجوه وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. قوله قريب من المحسنين، المحسنون جمع تصحيح للمحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل لاختباره إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورته: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين أن الحكمة في الخلق ابتلاءه الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلقنا من أجل ابتلائه، قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في صفة أعرابي، وسأله عن الإيمان والإسلام، وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان أيها الذي خلقتم من أجل اختباره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالواعظ الأكبر والزاجر الأعظم، وهو مراقبة الله وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يرى. فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم، وأن الله يرى، أحسن عمله، لأن الإنسان ولله المثل الأعلى. إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره وأمره بعمل وهو حاضر ينظر إليه، لا بد أن يجد ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه. فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض، وأن الله يرى، وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن من لاح وهذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عملا. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو أنه قال إن رحمة الله إن قال قريب بصيغة التذكير ولم يقل قريبة، يقولون الرحمة كأن لفظها مؤنث، فلما لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين بل قال قريب. وللعلماء عن السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة، كما هي معروفة في علوم التفسير وبعض علوم العربية، نذكر منها بعضا فيه كفاية. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم ومصدر مذكر المعنى، معنى إن رحمة الله أي إن رحمه بعبده قريب، فذكره نظرا لمعنى الرحمة لأن معنى المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب، فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين. الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان: قرب في النسب وقرب في المسافة المكانية أو الزمانية. أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزمها التاء بلا خلاف بين علماء العربية، فتقول هذه المرأة قريبتي تعني بالنسب، ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء، فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى، فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب، بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكير، فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، وإن شئت قلت قريبة من داري، وكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمرو، ودار زيد قريبة من دار عمرو، وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني في المسافة، وقريبة منه تعني في المسافة، وكل مسموع موجود في كلام العرب. فمن إدخال التاء على قرابة المسافة أو العروة بالحزام عشية لا عبره مني قريبة كتدن، ولا عبره هي مني بعد ولا عبره هي بعيد، عشية لا عبره مني قريبة كتدن ولا عبره منك بعيد. فقال قريبة بالتاء ويقرب مسافة، ومن تجريد القريبة من التاء بالمسافة قول امرئ القيس: لا الوليد إن أنسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرها. فقال أم هاشم قريب يعني بالمسافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب أي الزمان، ولم يقل قريبا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال بعض أهل العلم: وجه تذكير الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا. وقال بعضهم: وجه تذكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا: والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة، يقولون إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد، كما قال غيره: لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما، وهذا استدبره يتباعد منه دائما، والآخرة قريب جدا كما قال وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضي، كما قال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم، إنه كان بالمؤمنين رحيما، فبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضي، ويرحمهم بالآخرة بإدخال في دار كرامته. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المسلمين.
أو أنها مصدر مركب الحال
أن يصل الريح ريح ركبها من تشاء تنام على المطر أو ناشرة كما يتبع. وعلى قراءة حق يرسل الرياح بشرا من هذا رحمته. فالبشر هنا جمع البشير، لأن الرياح تبشر بإتيان المطر إذا دهى فيبشر المطر كما يدل عليه أيضا. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات فإذا الريح وانتشارها من ها هنا وها هنا أمام المطر مبشرة به من غرائب صنعه وعجائبه. ومن عظائم نعمه على خلقه ورحمته على قلبه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأغشى الليل النهار كذلك هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومعنى بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر، لأن المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جد وفي فقر ومواشيهم على وشك الأذان فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان والأزبال وتتوافر عندهم الأشعار والأصوات والأوفاء ينسجون من اللباس وغيره من الفروش والخيام. وما جرى مجرى ذلك فهذا من غرائب حياته وعوائم نعمه. ومعنى بين يدي المطر يعني أمام المطر قدامه منتشرة قدامه مبشرة به، وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. والريح اختلف الفلاسفة في حدها وربما عجزوا عنه، ربهم يقول الريح هواه يتحرك وهو الريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه. أما تعريفه فقد أشر على العرادة وعرفه بعضهم بأنه هواه يتحرك. وقد سلط الله على قوم عاد هلكت ومعاقلهم، وهذا معنى قوله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني أمام المطر. فقد سمى المطر رحمة لأن الله يرحم به عباده فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم ويكون هو أصل النعم الدنيوية على الخلق. وإذا سماه رحمة هنا وفي قوله للظلم فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيى بعد موتها. والاضطرارات الأخرى إلى أهل رحمة الله بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فوائد الريح كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه كذلك يحمل عليها المطر، لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان. فالسحاب الريح الذي فيه المطر والمطر هو نفس الماء وهو نفس اليد. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه ريح وأن ذلك الريح ثقيل جدا ثقلا عظيما، وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح. ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا ليسير ذلك المطر من الذقوق والخلاف التي في ذلك السحاب الذي هو ريح. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يسوق سحابا ثم يوزع بينه ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض فترى الوزن وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله أي ذقوب السحاب والخلال خلال الشيء ذقوبه وخروجه فهو يتفاقم من الذقوب والخروج. والخروج التي جعلها الله في الرياح الذي يحمل فيه المطر وبين ان ذلك الرياح ثقيل جدا في قوله حتى اذا اقلت اي حملت. والعرب تقول اقلت هنا قلته اي حملت، والمراد اقلت الريح اي حملت الريح سحابا جمع سحابا وهي الرياح الذي فيه الماء. وللمثنى ثقالا جمع ثقيلا اي سحابه ثقيله وسحاب بالجمع ثقال. والله صرح بانها ثقال اي شديده الثقل لما هي مقاره به مملوءه به من الماء. وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو اصدق من يقول ان الله يجعل مع المطر في الرياح وانه يحمل ذلك تلك نوعيه
الذي في ذلك الجهاد الذي فيه الماء كما قال فتردد فيخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء، وقادر على ان ينزله من نهر من تحت العرش، وعلى ان يجعله من بحار البحر، ثم يرفعه ويجعله ماء صافيا ويجعله في النزل. وقادر على كل ذلك، واكثر السلف على ان الماء ينزل في السحاب من نهر من تحت العرش. وبعض العلماء يقول لا مانع من ان يرتفع من بحار البحر ماء صافي حلوى تتعذب منه الاجرام ريحا، ثم يجعله الله في نهر النزل، ثم يحمله على الريح، ثم يلقيه حيوشا كما قال مسلم الجاهلية. كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل: واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا بقالا دعاها فلما ابتلت شدها جميعا وارسى عليها الجبال. واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا الى ان يسيق الى بلده اطاعت فصبت عليها سجالا. وبها تعلمون ان البقر انما ينزل بامر الله وقدرته وارادته، يعلم قدره ويجعله في اوعيه السحاب ويحمله على متن الريح، ثم يخرجه من السطور والخلاف التي في ريحها الذي هو به وهو السحاب. كما قال ابو اصدق من يقول: ذكر الملك يخرج من خلافه. والعرب كانوا يزعمون ان بعض المسلمين ينتهي من البحر ومعروف في اشعارهم ومن قوله
قال: أنزلنا من السماء ماء طهورا
ومستيا مما خلقنا أرحالا وهراجية كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم جاءت حمل وطاريعا على بعض الجهات فأقصدت لنقتدي رغمها هل يشكرون على ذلك جميعا وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض الجهات حتى تلحق وتجري لنقتدي رغمها هل يكفرون ويتمدون إلينا ويتبرعون لنكشف عنهم الضراء فهو تحريف حبل الخليل يصرف الماء بحكمته وبرامته وينزله بمشيئته على هذا الوحي الاعظم الكريم الذي ينزل ويتعشى والله لما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ليجد ان يتذكر من جاءهم الماء فاخسروا فيشكروا نعمه الله ويتذكر من صرف عنهم الماء فيجدوا ليميلوا الى الله ويتوبوا الى الله ثم قال
هل
السنبلة خرجت
والحبوب والثمار والعشب والكلى الكثير
وصارت تنفر في حلل زينتها من انواع النباتات. واذا نزل المطر على ارض شبخه خبيثه لا تقبل النبات، كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثها، لا تمسك ماء عذبا يشرب منه، ولا تنبت مرعا يرتع فيه، ولا ثمارا ولا زروعا توكل. فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر، وضرب المثل للقران بانه مطر القلوب المثمر فيها، كما ان مطر السحاب هو مطر الارض المثمر فيها. والبلد الطيب اصل البلد الطيب من الارض، اذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه أحسن ما يكون، يخرج نباته نباتا حسنا فيه الزروع والثمار والأعشاب والكذا وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهم. هذا هو البلد الطيب. كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القرآن زرع جروه ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه، أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ثمرات